بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ: ماليش غيرك، ما فيش غيرك، ما طيع غيرك، ما خاف غيرك، ما سأل غيرك، ما احتاج غيرك، ولا يفك كرب غيرك يا ربي يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا وهي صدقة جارية على روح زوجي محمد، أدعو الله له بالعفو والمغفرة والرحمة الواسعة، وأن يجعل الله الجنة دار، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، ووالدي وموتى المسلمين آمين. وبنستكمل بإذن الله مع قانون الحياة، قانون الابتلاء، قانون الامتحان والاختبار. وبنسأل سؤال مهم: هل خلقنا الله سبحانه وتعالى للامتحان والعذاب؟ ليه الابتلاءات المتعددة اللي ورا بعضها والعمر قصير؟ فبنجيب على هذا السؤال وبنقول إن الله سبحانه وتعالى اسمه الحكيم، يعني هناك حكمة لكل قدر من أقدار الله. هنتعلم إن شاء الله النهاردة عن حكمة الله في الابتلاء. وبنبدأ بنقول: أكبر هدف من وراء الابتلاء هو الاختبار والامتحان. ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي عباده عشان يكشف حقيقة إيمانهم وصدق عبوديتهم وطاعتهم. فبيتميز المؤمن من المنافق، والصادق من الكاذب، والطيب من الخبيث. ربنا سبحانه وتعالى قال في الآية رقم 31 من سورة محمد: بسم الله الرحمن الرحيم، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. صدق الله العظيم. نبلونكم يعني نمتحنكم، ربنا بيمتحننا حتى نعلم، يعني حتى يظهر في الواقع حقيقة المجاهدين، يعني اللي بيتحملوا التكاليف الشاقة، والصابرين طبعا اللي بيصبروا على أقدارهم الصعبة والقاسية والمؤلمة. كويس. ونبلو أخباركم يعني نختبر أعمالكم. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي كتب الأقدار ويعلم حقيقة كل إنسان في الحياة، ولكن عشان يوم القيامة تقام الحجة على كل إنسان فلابد أن تكون أعماله موجودة في الواقع. عشان كده حياتنا هي عبارة عن امتحان عشان تظهر حقيقة كل واحد فينا، ولابد أن تكون هذا الامتحان عشان الناس اللي تعبت في الحياة في الطاعة وفي الصلاة وفي الصيام وفي التقوى وفي حسن الخلق والصبر والتسامح وكظم الغيظ، الناس دي تاخد ثوابها، والناس اللي عاشت في الحرام وفي الظلم وفي البغي وفي التكبر تاخد عقابها. عشان كده الحياة إن شاء الله اختبار عادل. وفي الحياة الناس بتمتحن، في ناس بتمتحن بالأمراض، وفي واحدة بتمتحن بزوجها اللي بيخونها، وفي أم بتمتحن بأبنائها اللي بيعقوها، وفي رجل بيمتحن بالفقر. فهل هؤلاء يصبروا ولا إنهم يتضجروا بأقدار الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو امتحان الابتلاء في الحياة. ومن حكمة الله في الحياة أن ترجع الناس إلى الله في الابتلاء. لما الناس تعيش غرقانة في دنيتها وفي الملذات وفي الشهوات بتصاب بالغفلة، والغفلة بتؤدي إلى انحراف السلوك إلى الضلالة اللي كلنا شايفينها. فعشان كده كان على الله سبحانه وتعالى إنه يوقف الناس عن هذه الضلالة. في ناس بتنفعها الوعظ والكلمة الطيبة، والكثير منهم ما ينفعش معاهم غير العقاب. فالعقاب والبلاء لهذه الفئة هو الطريق الوحيد الأفضل لإيقاظهم من غفلتهم وتنبيه عقولهم عشان يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى بتوبة صادقة. ودي قصة لممثلة مشهورة كانت يعني دايما ملابسها مفتوحة وعايشة في الحرام، وفي يوم تعرضت لحادثة سيارة جديدة جدا هي مسافرة، لأنها كانت طبعا سكرانة، ده أدى إلى إصابتها بكسور في كل جسمها. قعدت في المستشفى سنة كاملة لا تقدر تمشي ولا تتحرك. هنا بقى ابتدت تستشعر ان ده درس من ربنا، ربنا بيذكرها بقوته وانها كانت في طريق الضلالة. فقررت ان هي تعود الى الله سبحانه وتعالى، واعلنت التوبة وأصبحت يعني منتظمة في الصلاة وفي الصوم، وأسست مؤسسة لرعاية الأطفال والأرامل، وقالت إن الابتلاء اللي جالي كان أعظم نعمة لأنه رجعني إلى الله سبحانه وتعالى وخلاني أعيش حياتي صح. وأيضا من حكمة الابتلاء في الحياة هو التزهيد في الدنيا. لما بتكتر المحن والمصايب والابتلاءات وبالطول الوقت بتاعها، البني آدم بتضيق نفسه من الدنيا، بيبقى مش خلاص كره الدنيا لأنه شاف على حقيقتها كلها امتحانات متتابعة، فبيتطلع إلى دار أفضل من الدنيا، دار لا فيها عذاب ولا شدة ولا مرض ولا هم ولا غم. وطبعا دي الدار الآخرة، الجنة اللي بتحمل جميع أنواع الراحة والسعادة. فبتكون الابتلاءات اللي بتيجي للإنسان سبب إنه يزهد الدنيا ويعيش حياته مزرعة للآخرة، أعمال صالحة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. وبالتالي بيكون هذا الابتلاء حكمته هو أن يتجه الإنسان إلى الجنة، وإنه يعيش حياة طاعة لله سبحانه وتعالى. وأيضا من حكمة الابتلاء التأديب، تأديب الظالمين والمفسدين في الأرض وما أكثرهم. من البلاء ما بيكون عامل زي كأن الواحد بياخد يعني صوت ضربة تأدبه وتخليه فوق وتخليه يعرف انه كان ظالم وان ربنا له بالمرصاد. ده بيكون نوع من انواع الابتلاء. ودي قصة احمد وسمير، اتنين مزارعين كانوا بيمتلكوا مزرعتين متجاورتين، لكن واحد فيهم اللي هو سمير كان طماع، وكان دايما يحاول ان هو يحرك السور اللي بينه وبين جاره احمد عشان يزود الارض بتاعته شوية شوية. احمد كان انسان طيب ومسالم، فكان دايما يقول له خلينا جيران وخلينا حبيب، ليه بتعمل كده؟ يقول له لا بس عايز اوسع زراعة الخضروات في مزرعتي شوية. احمد كان بيتألم مش عارف يعمل معاه ايه، فبعت لابنه اللي كان بيدرس الدكتوراه عن احدث المبيدات الحشرية الزراعية في المانيا، قال له ارجع وتعالى شوف حل في سمير الطماع ده اللي بياخد ارضنا. ولما رجع ابن احمد اللي هو اسمه سعيد، والده اطلعه على حجم الارض اللي اخدها منه واللي ضمها سمير الى مزرعته. الابن كان حاسس قد ايه والده حزين وقد ايه والده في كرب شديد، فقال له يا والدي دي مسؤوليتي، سيبني انا اتعامل مع هذا الرجل الطماع سمير. عمل ايه بقى؟ قرر ان هو يتفق مع بعض الفلاحين العاملين في ارض سمير اللي كانوا دايما مظلومين، وسمير طبعا بياكل من اجرهم. فجاء سعيد ابن احمد اتفق معاهم انه يديهم مبلغ كبير من المال مقابل انهم يرشوا محصول الخضروات في المساحة الاصلية لمزرعة سمير بدواء لمدة 3 ايام، وبعد الساعة 12 بالليل بدون علم سمير، ما قال لهمش ان الدواء ده هو مبيد حشري قوي هو اكتشفه في ألمانيا، اذا استعمل بكميات كبيرة هيقتل حشرات الارض والدود، لكن لانه بكميات كبيرة هيحرق الارض والمحصول تماما. وفعلا تم رش محصول وارض سمير بهذا المبيد لمدة 3 ايام الى ان احترقت الارض تماما. لما علم سمير صاحب هذه المزرعة الطماع بهذه المصيبة ما صدقش عينيه، دخل في حالة هستيريا وفضل يجري في الأرض بسرعة جدا يحاول ان يشوف الإصابات دي كلها، لغاية ما وقع مشلول شلل تاما. وكان سعيد نبيه جدا، لم يستطيع أحد ان يثبت عليه أي مسؤولية على حرق هذه الأرض. إذا هذا الطماع سمير فقد المحصول وفقد الأرض وفقد الصحة وفقد العقل، وكان هذا الابتلاء تأديب وعقاب له لأنه ظالم ومفسد في الأرض، درس نحتاج كلنا إن احنا نتعلمه. وأيضا من حكمة الله سبحانه وتعالى في الابتلاء التكفير عن السيئات. كل ابن آدم خطاء، وكل ابن آدم يخطئ متعمد أو جاهل، المهم إن الملكين على اليمين وعلى الشمال مع كل واحد فينا بيكتبوا الأعمال والأقوال، وبيبقى الإنسان نفسه إنه يتخلص من هذه الذنوب. ربنا سبحانه وتعالى بيصيب الإنسان بالابتلاء في جسمه أو في ماله أو في أهله عشان يكفر عنه هذه السيئات، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أسى ولا غم حتى الشوكة يشكها إلا كفر الله بها خطاياه. معنى الحديث إن أي مصيبة من مصايب الدنيا اللي بتصيب الإنسان، من نصب يعني من تعب، ومن وصب يعني من مرض أو هم أو حزن أو أي نوع من المصايب، بتكون تكفير للذنوب، بتكون تكفير للذنوب. وحتى لو كانت الشوكة اللي بتؤلمه بيصبر على أذاها وعلى وجعها احتسابا لله ودون شكوى لأحد. لابد ان احنا نعرف الشرط ده، لما تكون في إصابة ما يكون في شكوى لأحد، تكون الشكوى فقط لله سبحانه وتعالى، هنا تكون هذه الإصابات والابتلاءات تكفير لذنوب العبد. وأيضا من حكمة الابتلاء إنها سبب في دخول الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يعني إيه حفت؟ يعني أحاطت من كل جانب. الجنة محاطة من كل جانب بالمكاره. يعني إيه المكاره؟ يعني الأعمال الشاقة، الطاعات، اجتناب المعاصي، الصبر على المصائب، الصبر على أخلاق الناس، الصبر على الحياة. طبعا دي بتبقى شقة على النفس، لكن إذا الإنسان قدر يصبر عليها ويتحملها هيوصل إلى الجنة. أما النار فكل اللي بيعيش في الشهوات فهو في طريق النار. إذا طريق دخول الجنة هو الابتلاءات. وأيضا رفعة الأجر عشان يبقى فيه أجر عالي وثواب عالي يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. يعني كلما ما يكون البلاء عالي كلما يكون الجزاء عالي. وطبعا دي بتبقى نوع من التسلية والتعزية لكل المصابين في هذه الحياة، بنقول لهم اصبروا اصبروا لأن لكم عند الله سبحانه وتعالى الجزاء العظيم، لأن كلما كان الابتلاء أعظم وكلما كان أطول وكلما كان متتالي كان ده دليل على إن عظيم الجزاء في الجنة، الجنة التي هي الحياة الدائمة التي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا يخطر على بال بشر. فكفى بالجنة عوض لكل من يبتلى ابتلاءات عظيمة في هذه الحياة الدنيا.